بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. لازلنا مع شيخنا وإمامنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته المباركة الموسومة لرسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وكنا قد توقفنا عند ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لبعض القواعد الفقهية، ووقف بنا الكلام عند قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على ذاته وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لن يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. لا زال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر بعض القواعد الفقهية، وقد مضى معنا ذكر قاعدتين عظيمتين: الأولى اليقين لا يزول بالشك، والثانية المشقة تجلب التيسير. ثم بعد هذا ذكر القاعدة الثالثة، قال: ومنها أي من القواعد التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة وبنوا عليها أحكاما كثيرة، هذه القاعدة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أما الأول عن الجملة الأولى، قوله لا واجب مع العجز، فالله جل وعلا أمر عباده بأن يتقوه ما استطاعوا، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر إنما أمرها معلق بالاستطاعة، فإذا حصل العجز فإن هذا الواجب يسقط. وإما أن يسقط إلى بدل، أو لا من ذلك، القيام بصلاة الفرض من الفرائض والأركان، فإذا حصل للإنسان مانع يمنعه من هذا القيام فإنه يسقط عنه، كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد جاءه مرض البواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا واجب مع العجز. مثال آخر: لو أن إنسانا لا يستطيع أن يستخدم الماء في طهارته لمرض ألم به، ونصحه الطبيب الثقة ألا يمس ماء، فهنا ينتقل هذا العجز من الماء إلى البدن وهو التراب. وهكذا، فهذه قاعدة عظيمة، ألا وهي لا واجب مع العجز. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الحج لا يؤديه المرء في محله ومكانه كالصلاة والزكاة والصيام، وإنما لا بد فيه من السفر، فهو يأتي من بلد، وقد يكون هذا البلد بعيدا عن مكة وعن تلكم المشاعر المقدسة، فهنا الأمر معلق بالاستطاعة، فإن كان عنده زاد وراحلة فإن الحج يجب عليه، وأما إن لم يكن عنده زاد ولا راحلة فإن الحج لا يجب عليه. وهذه قاعدة عظيمة متعلقة بالواجبات. بل حقيقة هي متعلقة بالأوامر، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، فجميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة. والأمثلة كثيرة جدا كثيرة، أشرنا إلى بعضها، ومنها من عجز عن معرفة القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة كانت، ومن عجز عن ستر العورة فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها على تفاصيل معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولا محرم مع الضرورة. نعم، هناك أمور يضطر إليها العبد، وإن لم يحصل هذا الأمر فإنه يعود عليه بالتلف، وقد يعود عليه بالفناء. وهذا أمر مهم جدا مهم، أن نعرف الضرورة والفرق بينها وبين الحاجة، فهما ليس بمنزلة واحدة، ليس باب الضروريات وباب الحاجيات، أقول ليس بمرتبة واحدة، الحاجيات تأتي بالمرتبة الثانية بعد الضروريات، فهي لا تصل إلى حد الضرورة، وهذا يتكلم عليه علماء المقاصد، مقاصد الشريعة. ومن أبرز الفوارق أن الضرورات إذا لم يحصلها المرء فإنه يعود عليه التلف أو الفناء، أما الحاجيات فهي ليست كالضروريات، يحتاجها الناس لليسر والسعة، قد يكون ثمة مشقة إلا أنها لا تصل إلى حد الضروريات. ومن الفوارق بينهما أن الضروريات لا يسع المؤمن أو لا يسع المرء تركها، خلاف الحاجيات، لأنه كما قلنا يحصل له بتركها تلف أو فناء، إما بالعرض أو العقل أو المال أو غير ذلك. إذن قوله رحمه الله لا محرم مع الضرورة، أشرنا إلى الضرورة وحدها أو ذكر شيء مما يفارق بينها وبين الحاجيات، قال ولا محرم مع الضرورة، وهذا عليه أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهنا قال فمن اضطر، وقيده وشرط له أن يكون غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا ما اضطر إلى هذا الأمر وفعله فإن الإثم لا يلحقه، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. وقال جل وعلا وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الميتة مما فصلها ربنا جل وعلا وبينها، فهي مما حرمها علينا ربنا تبارك وتعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يجس. الميتة حرمت علينا، لكن لو أن الواحد منا كان في نفاذة، كان في بلدية ونفذ ما معه من الزاد وقارب على الهلاك ثم وجد ميتا، فهل له أن يأكلها؟ أم لا؟ يقول هنا له أن يأكل منها، بل نقول إنه يجب عليه الأكل منها، لأن الله قال ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه قاعدة مهمة جدا مهمة، لا محرم مع الضرورة. ومما يذكر هنا أن المحرم قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فالشرك محرم لذاته، والكذب محرم لذاته، وغير ذلك. فهذا لا يباح إلا عند الضرورة، الكفر بالله جل وعلا لا يباح إلا عند الاضطرار، كما قال ربنا جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، ولا بد من هذا القيد، ولا بد من هذا الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن يكون هناك إكرار. وأما وأما ما حرم بغيره مثل التصاوير فإنها محرمة لا لذاتها وإنما لغيرها، لأنها وسيلة من وسائل الغلو الذي يوقع بالشرك والعياذ بالله. فهذه عن التصاوير تباح عند الحاجة، نعم. قال كذلك، قال وكذلك ما احتاج إليه الخلق لم يحرم عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، كما قد أشرنا عند أكله للميتة أو شربه للخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة كالنجاسات، فإن هذا عند الاضطرار يرتفع التحريم، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة عظيمة جد عظيمة، أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أمر مهم جد مهم، ولا بد أن نتنبه له، فإن المسألة ليست عائمة، والأمر ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما لا بد أن تكون هناك ضرورة حتى تباح المحظورات من أجل تلك الضرورة. قال تبيح المحظورات الراتبة كالميتة والخمر والكفر وغير ذلك، محظورات راتبة لا تنفك عن الإنسان مطلقا، في حضره وسفره، في حله وترحاله، وأما المحظورات العارضة فهي التي يكون تحريمها عارضا بسبب، إذن ذلك محظورات الإحرام، المحرم إذا دخل في النسك بنية يحرم عليه أشياء، يحرم عليه أن يقص أو أن يقص شعره أو أن يأخذ شيئا منه، يحرم عليه أن يلبس المحيط، إلى غير ذلك من محظورات الإحرام التسعة. فلو قدر واحتاج هذا المحرم إلى فعل شيء من هذه المحظورات لعارض كان يكون به مرض في رأسه، تحتاج إلى حلقه، أو يكون به مرض في بشره في جلدته واحتاج أن يلبس شيئا من المقيط، وذلك الاستشارة طبيب الثقة، هنا يقال له لا بأس بهذا، ولك أن تحلق رأسك ولك أن تلبس هذا المحيط، فإن المحظورات فإن نعم الضروريات تبيح المحظورات. ثم قال والضرورة تقدر بقدرها. وهذه قاعدة عظيمة مندرجة في هذه القاعدة الكلية. كما قلت ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. فلا يجوز للمرء أن يستمر بفعله لذلكم المحظور إذا اتبعت الضرورة. وقد قيل متى زال الحبر عاد، نعم، وقد قيل متى زال الخطر عاد الحبر. وقد مضى معنا في قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال جمع من أئمتنا في قوله تبارك وتعالى غير باغ أي غير طالب بالمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فالضرورة تقدر بقدرها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل بذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذا من هذا الأصل، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. هذه القاعدة الرابعة، قاعدة الأمور بمقاصدها. والمصنفون في باب القواعد الفقهية في الغالب يذكرون أول ما يذكرون من هذه القواعد، يذكرون هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة كلية عظيمة تعد من أجل قواعد هذا الدين. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذه قاعدة عظيمة كما قال الشيخ يدخل في ذلك العبادات والمعاملات. فالأمور بمقاصدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن الأمور بمقاصدها. ما هو الباعث الذي بعثه إلى هذه الهجرة؟ فإن الأمور بمقاصدها. فذلك لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر والعصر كان يكون نائما ثم قام وتوضأ وكبر وصلى أربع ثم صلى أربع، الصورة واحدة والركعات واحدة، ما الذي مايز بين هذه وهذه، بين هذه الصلاة وهذه الصلاة؟ هذه النية. هذا المقصد الذي هو القلب. الأمور بمقاصدها. رجل توضأ حتى يستبيح الصلاة وما يشترط له الطهارة، وآخر توضأ حتى يعلم فقط، فإن الأمور نقول هنا بمقاصدها. أما الأول فوضوءه وضوء شرعي، وأما الآخر فلا. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. نعم، من ذلك طلاق السكران والمجنون. الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، لأنه لا يعلم ما يقول ولا ما يخرج من رأسه، لأن الأمور بمقاصدها. نعم، وقد ارتكب إثما عظيما ووقع في جرم كبير، لكن هذا أمر كما يقوله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وكوننا نوقع عليه الطلاق وهو قلبه غير موجود وعقله غير موجود، فإنه الحالة هذه قد أهملنا العمل بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنياء. كذلك في البيوع وفي معاملات الناس بعضهم لبعض، فإن الأمور بمقاصدها. فإن الأمور هنا أقول بمقاصدها. كذلك من أمثلة هذا اللقطة إذا أخذها المرء، إن كان يقصد حفظها وتعريفها فإنه يعد هنا أمين، يده يد أمانة. إن قدر وتلفت عنده فلا ضمان عليه. أما إذا أخذها بقصد التملك يعد غاصبا وعليه الضمان اذا تلفت او تلفت، لان الامور بمقاصدها. قال وتحريم الحيل المحرمه ماخوذ من هذا الاصل. الحيل المحرمه داخله تحت هذه القاعده. والحيل جمع حيله، الحيل جمع حيلة، وهي تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي. تأمل، تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي حتى يحوله في الظاهر إلى حكم آخر مباح. مثال ذلك رجل عقد على امرأة عقدا صحيحا توفرت فيه الشروط والأركان، لكنه قصد في هذا العقد التحليل، فهذا داخل في اللعنة وإن كان العقد بظاهره صحيحا. كما قلنا الحيل صورتها أن يقدم عملا قادره الجواز حتى يبطل حكما شرعيا فذلك الرجل إذا طلق زوجه بغرضه المخوف بمرض الموت حتى لا تجد طلاقه صحيح، أعني من حيث الصورة، رجل طلق امرأته بلفظ صحيح صريح، لكن هنا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده، فإنه أراد أن يحتال عليها حتى لا ترد، فطلقها بهذا المرض مرض الموت، فيعامل هنا بنقيض قصده لأن الأمور بمقاصدها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا. الألفاظ إما أن يكون لفظا صريحا وإما أن يكون لفظا غير صريح، وقال رجل لزوجه أنت طالق، فهذا لفظ صريح، ولو قال رجل لزوجه اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك، تعمل هنا في هذين اللفظين. أما الأول فلا يحتاج فيه إلى نية لأن اللفظ صريح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والجتاء. وأما قوله الحق بأهلك فإن هذا لفظ غير صريح ويرجع فيه إلى النية، فإن كان يقصد بقوله الحق بأهلك الطلاق فإنه يقع، وأما إن قصد الزيارة فإنه لا يقع، لأن هناك فرق بين الصريح وغير الصريح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. هذا صائم يسأل عن الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية. وقد مر معنا بيان الفرق
في أوائل الدروس بين هذه الجمل. فإن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو علم أصول الفقه، أن يعرف أدلة الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية، بمعنى أنه لا يبحث في الدليل على وجوب الصلاة ولا على وجوب الزكاة ولا يبحث عن وجوب الصيام الأدلة، كلا، وإنما هو يبحث في الدليل في أصله القرآن وكيف وصل إلينا، ويذكرون المباحث المتعلقة بالكتاب العزيز مما يحتاجه الأصول. وذلك السنة يتكلمون عليها من هذه الزاوية، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس، ثم يتكلمون عن الأدلة المختلف فيها كما مر معنا بيانه. هذا كله متعلق بعلم أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فأمرها آخر، وهي متعلقة بأبواب الفقه ومسائل الفقه. القواعد الفقهية هي قضية كلية، أو كما قال بعضهم قضية أغلبية، تندرج تحتها جزئيات كثيرة من أبواب الفقه كما مر معنا الآن. انظروا في قاعدة الأمور بمقاصدها، تدخل في العبادات والمعاملات، تدخل في العبادات والمعاملات، وأما الضوابط الفقهية، الضوابط جمع ضابط، وهي متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه، هذا هو الفارق بين القاعدة والضابط. القواعد الفقهية لا تدخل في كتاب الطهارة، تدخل في كتاب الصلاة، تدخل في كتاب الزكاة، تدخل في كتاب الصيام، تدخل في كتاب الحج، تدخل في كتاب البيوع، تدخل في كتاب النكاح، وهكذا. أما الضوابط الفقهية هي متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه، كالضابط في باب المياه مثلا، وقالوا أن الأصل في الماء أنه طهور، هذا ضابط، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وخرج عن اسم الماء، والله أعلم. نعم، وهذا آخر من إخواننا يسأل يقول: إذا عجز العبد عن الصلاة واقفا وصلى مستلقيا على بعضه، هل تسقط عليه أو يعني عنه القبلة؟ الأصل أنها لا تسقط، ويصلي إلى جهتها، ويصلي إلى جهتها، كان قائما أو قاعدا أو مستلقيا، صلي إلى جهة القبلة ويتقي الله ما استطاع. فإن كان في مكان لا يستطيعون أن يحولوا سريره إلى جهة القبلة فإنه هنا نقول يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب مع العجز لأنه يعجز عن فعل هذا الأمر والله أعلم. وهذا يقول ما حكم القول بأن رحم المرأة الحامل إذا لم يلد طلقها يخرج على جسد الجنين عيب أي أثر على صورته علما بأن الجنين يدعون أنه وفاء؟ أقول الله أعلم، نسمع هذا مثلكم لكن لا أدري، الله أعلم. وهذا يقول هل من السنة أن يختار العبد كل شيء وترا أم أن ذلك في أمور معينة فقط جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر العلم عند الله أن هذا الأمر بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما فعله عليه الصلاة والسلام وترا فإننا نفعله، وما لم يفعله فإنا لا نتكلف ذلك، فإن جاء عرضا لا حرج في هذا إلا أننا لا نتقصده ولا نتكلفه. مثال ذلك أكل التمر، فلم يأتي فيما أعلم التنصيص على عدد إلا في موطنين، الأول في عيد الفطر بعد الصلاة وقبل بعد صلاة الفجر وهو نعم وقبل صلاة العيد يأكل تمرات وترا، والموطن الآخر أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وبعض العلماء يعمم بالنوع. فهنا نبقى على الأصل، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مبين لحديث إن الله وتر يحب الوتر، والله أعلم. يقول ما حكم من قال لوالديه لن أذهبكم من السوق أو غيرها علما بأن الوالدين خروجهم من المنزل كثير؟ أقول هذا عقوق من هذا الأخ، فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على القيام بحق والديه، فإنهما قد بلغا مبلغا كبيرا وهما بأشد الحاجة إليه في هذا الوقت، فليقم برد شيء من الجميل لهما وقبل ذلك طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره تبارك وتعالى. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر يا عبد الله، ما حدد لك حدود القيام بهذا الأمر الوالدين، وإنما قال وبالوالدين إحسانا. فكل ما يدخل في باب الإحسان فإن هذا مما هو مفروض عليه، مما هو مفروض عليك. فاتق الله يرعاك الله، واحرص على القيام بحق والديك، وعلى أن تؤدي إليهم شيئا من الجميل الذي قد أتلوه إليك لما كنت محتاجا إلى من يقوم بأمرك. والله أعلم. وهذا يقول شخص وجبت عليه الزكاة لكنه غفل عن إخراجها إلى أن مر عليه نصف عام، والآن المال الذي عنده أقل من المال الذي كان عنده قبل، هل يخرج زكاة المال الأول أم الذي عنده؟ الواجب عليه أن يخرج زكاة المال الأول، لأنه لا زال دينا معلقا في رقبتك، لا زال هذا الأمر دينا معلقا في رقبة هذا الشخص، فعليه أن يخرج زكاة المال الأول، لا زال في ذمته. والله أعلم. يخرج الآن الموجود، والمتبقي يحرص على سرعة أدائه. وهذا يقول: ما حكم الخروج في جمع التبرعات لبناء المسجد؟ لا أعلم في هذا مانعا إلا أن يكون من قبل ولي الأمر، لا أعلم في هذا مانعا إلا أن يكون هناك نظام في ذلك ولي الأمر يمنع من هذا تنظيما لأمور الناس، أما الأصل فلا أعلم فيه ما يمنع. الله أعلم. ثبت أن ولي الأمر قد منع هذا، الواجب هو امتثال أمره. وهذا يقول: دخل شخص إلى الصلاة مسبوقا، وعندما سلم الإمام دنا إلى أقرب سترة إليه، وكان مصلي، يعني كان رجلا، ولكن المصلي قام من مكانه ثم رجع له لأنه لم يستدر إلا أن المسبوق قد اتخذه سترة. وهذا ما جعل المسبوق يقول للمصلي عند إتمامه صلاته: وجوعك بعد قيامك أول الأمر بدعة، فعن هذا الصواب. بارك الله فيك. لا يظهر لي هذا، لا يظهر لي هذا. والتوسع في أمر البدعة مع بغضنا لها والتعبد لله جل وعلا ببغضها وبغض أهلها، إلا أن كذلك التوسع في هذا الباب ليس بمحمود، ولأجل هذا لا بد أن نعرف ما هي البدعة وما هو حدها وما الضوابط المتعلقة بها حتى لا نطلق على شيء أنه بدعة ويكون ليس ببدعة. ونفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم في المباحث المتعلقة بالبدعة. وأقول من أهم المهمات في هذا الباب أن يعرض طالب العلم ما يرتئيه على أهل العلم إذا كان هذا القول لم يسبق إليه، وما وجد أحدا من العلماء قد نص عليه خاصة، وإذا كان هذا القول قولا معروفا عند السلف فإن هنا المرء يتوقف كثيرا. أما إذا كان من هذه الأمور المحدثة في هذه الألفنة وما وجد كلاما لأهل العلم السابقين أو الحاليين، يعني من كان موجودا هذا الأمر عندهم، فإنه كان طالب علم لم يتمكن ولم يبلغ منزلة تؤهله بالنظر في هذه الأمور من جميع جوانبها أن يرجع إلى الأشياء فيسألهم ويستفيد منهم حتى يكون على قاعدة صلبة. والله أعلم. هذه تقول أن امرأة وضعت حملها منذ 50 يوما أو أكثر وما زالت دم ينزل، فتسأل هل هناك مدة محددة لها، وهل إذا كانت المدة أكثر من 40 يوما هل يبقى حكمها حكم دم النفاس أو يتغير إلى حكم الاستحاضة ويجب عليها أن تكون الصلاة أم لا؟ إذا كان يجب عليها الصلاة فما الحكم إذا نزلت هذه الكلمة مع الصلاة؟ هل تعيد الوضوء أو الصلاة؟ نعم. الصواب أن النفاس مدته 40 يوما، أن النفاس مدته 40 يوما، فإذا انتهت هذه 40 فإن النفاس ينتهي، فإن بقي دم فتنظر في هذا الدم هل هو في وقت عادتها يكون دم حيض أم لا، فإن لم يكن دم حيض فإنه يعد دم استحاضة فلها أن تتوضأ من كل صلاة وإن اغتسلت فحسن. وأما قولها أنها تعيد الصلاة إذا خرج عليها في أثناء الصلاة فهذا ليس بصواب، وإنما تمضي في صلاتها بعد أن تتوضأ وجوبا وتغتسل استحبابا وتتحفظ، ولا يضرها بعد ذلك ما ينزل منها. وهذا يسأل يقول أن هناك أخت تعرضت لهواء بارد فأصيبت بضرب في رأسها وتتأذى من الهواء، فوضعت هي لنفسها دواء وغطاء على الرأس حتى يزول الضرر. السؤال هل يجوز لها أن تنسى على هذا الغطاء حتى الوقوف لكونها تتأذى من الهواء مع العلم بأنها تستطيع نزعه يقول أيضا إجاز لها النفس أن تستمر عليه ولو خفت الألم أو الأذى حتى يزول هذا الضرر بالكلية لأنها تخشى من رجوعه مرة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليها وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعافية والصحة. هنا لا بأس أن تغطي أن تضع الدواء وتجعل غطاء على الرأس، لا بأس بهذا، ثم تمسح على هذا الغطاء الذي وضعته على رأسها، يعني كان يكون مشعا أو طرحة أو نحو ذلك تلقه على رأسها أو شيئا جيدا حتى يحميها بمثل هذه التيارات الهوائية، لا بأس بهذا، وتمسح عند وضوئها على هذا الذي وضعته على رأسها، تمسح عند وضوئها على هذا الذي وضعته على رأسها
حتى يمن عليها رب العزة والجلال والعافية. الله أعلم.
ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. لازمنا مع شيخنا وإمامنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته المباركة الموسومة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وكنا قد توقفنا عند ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لبعض القواعد الفقهية، ووقف بنا الكلام عند قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على ذاته وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. لا زال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر بعض القواعد الفقهية، وقد مضى معنا ذكر قاعدتين عظيمتين: الأولى اليقين لا يزول بالشك، والثانية المشقة تجلب التيسير. ثم بعد هذا ذكر القاعدة الثالثة، قال: ومنها أي من القواعد التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة وبنوا عليها أحكاما كثيرة، هذه القاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
أما الأول عن الجملة الأولى قوله لا واجب مع العجز، فالله جل وعلا أمر عباده بأن يتقوه ما استطاعوا، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر إنما أمرها معلق بالاستطاعة، فإذا حصل العجز فإن هذا الواجب يسقط. وإما أن يسقط إلى بدل أو لا من ذلك، القيام بصلاة الفرض من الفرائض والأركان، فإذا حصل للإنسان مانع يمنعه من هذا القيام فإنه يسقط عنه، كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد جاءه مرض البواسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا واجب مع العجز. مثال آخر، لو أن إنسانا لا يستطيع أن يستخدم الماء في طهارته لمرض ألم به، ونصحه الطبيب الثقة ألا يمس ماء، فهنا ينتقل هذا العبد من الماء إلى البدن وهو التراب، وهكذا. فهذه قاعدة عظيمة ألا وهي لا واجب مع العجز. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الحج لا يؤديه المرء في محله ومكانه كالصلاة والزكاة والصيام، وإنما لا بد فيه من السفر، فهو يأتي من بلد، وقد يكون هذا البلد بعيدا عن مكة وعن تلكم المشاعر المقدسة، فهنا الأمر معلق بالاستطاعة، فإن كان عنده زاد وراحلة فإن الحج يجب عليه، وأما إن لم يكن عنده زاد ولا راحلة فإن الحج لا يجب عليه.
فهذه قاعدة عظيمة متعلقة بالواجبات. بل حقيقة هي متعلقة بالأوامر، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، فجميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة. والأمثلة كثيرة جدا كثيرة، أشرنا إلى بعضها، ومنها من عجز عن معرفة القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة كانت، ومن عجز عن ستر العورة فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها، على تفاصيل معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولا محرم مع الضرورة. نعم، هناك أمور يضطر إليها العبد، وإن لم يحصل هذا الأمر فإنه يعود عليه بالتلف، وقد يعود عليه بالفناء. وهذا أمر مهم جدا مهم، أن نعرف الضرورة والفرق بينها وبين الحاجة، فهما ليس بمنزلة واحدة، ليس باب الضروريات وباب الحاجيات، أقول ليس بمرتبة واحدة، فالحاجيات تأتي بالمرتبة الثانية بعد الضروريات، فهي لا تصل إلى حد الضرورة، وهذا يتكلم عليه علماء المقاصد، مقاصد الشريعة. ومن أبرز الفوارق أن الضرورات إذا لم يحصلها المرء فإنه يعود عليه التلف أو الفناء، أما الحاجيات فهي ليست كالضروريات، يحتاجها الناس لليسر والسعة،
قد يكون ثمة مشقة إلا أنها لا تصل إلى حد الضروريات. ومن الفوارق بينهما أن الضروريات لا يسع المؤمن أو لا يسع المرء تركها، بخلاف الحاجيات، لأنه كما قلنا يحصل له بتركها تلف أو فناء، إما بالعرض أو العقل أو المال أو غير ذلك. إذن قوله رحمه الله لا محرم مع الضرورة أشرنا إلى الضرورة وحدها أو ذكر شيء مما يفارق بينها وبين الحاجيات، ولا محرم مع الضرورة، فهذا عليه أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهنا قال فمن اضطر وقيده وشرط له أن يكون غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا ما اضطر إلى هذا الأمر وفعله فإن الإثم لا يلحقه بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. وقال جل وعلا وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الميتة مما فصلها ربنا جل وعلا وبينها، فهي مما حرمها علينا ربنا تبارك وتعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. الميتة حرمت علينا، لكن لو أن الواحد منا كان في نفاذة، كان في بلدية ونفذ ما معه من الزاد وقارب على الهلاك ثم وجد ميتا، فهل له أن يأكلها؟ أم لا؟ يقول هنا له أن يأكل منها، بل نقول إنه يجب عليه الأكل منها، لأن الله قال ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه قاعدة مهمة جدا مهمة، لا محرم مع الضرورة. ومما يذكر هنا أن المحرم قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فالشرك محرم لذاته، والكذب محرم لذاته، وغير ذلك. فهذا لا يباح إلا عند الضرورة. الكفر بالله جل وعلا لا يباح إلا عند الاضطرار.
كما قال ربنا جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، ولا بد من هذا القيد، ولا بد من هذا الشرط، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن يكون هناك إكرار. وأما ما حرم بغيره مثل التصاوير، فإنها محرمة لا لذاتها وإنما لغيرها، لأنها وسيلة من وسائل الغلو الذي يوقع بالشرك والعياذ بالله. فهذه عن التصاوير تباح عند الحاجة، نعم. قال كذلك، قال: وكذلك ما احتاج إليه الخلق لم يحرم عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، كما قد أشرنا عند أكله للميتة أو شربه للخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة كالنجاسات، فإن هذا عند الاضطرار يرتفع التحريم، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة عظيمة جد عظيمة، أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أمر مهم جد مهم، ولا بد أن نتنبه له، فإن المسألة ليست عائمة، والأمر ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما لا بد أن تكون هناك ضرورة حتى تباح المحظورات من أجل تلكم الضرورة. قال: تبيح المحظورات الراتبة كالميتة والخمر والكفر وغير ذلك، محظورات راتبة لا تنفك عن الإنسان مطلقا، في حضره وسفره، في حله وترحاله، وأما المحظورات العارضة فهي التي يكون تحريمها عارضا بسبب، مثال ذلك محظورات الإحرام، المحرم إذا دخل في النسك بنية يحرم عليه أشياء، يحرم عليه أن يقص أو أن يقص شعره أو أن يأخذ شيئا منه، يحرم عليه أن يلبس المحيط إلى غير ذلك من محظورات الإحرام التسعة. فلو قدر واحتاج هذا المحرم إلى فعل شيء من هذه المحظورات بعارض
كان يكون به مرض في رأسه تحتاج إلى حلقه أو يكون به مرض في بشره في جلدته يحتاج أن يلبس شيئا من المقيط وذلك الاستشارة طبيب الثقة. هنا يقال له لا بأس بهذا ولك أن تحلق رأسك ولك أن تلبس هذا المقيط فإن المحظورات فإن نعم الضروريات تبيح المحظورات. ثم قال والضرورة تقدر بقدرها وهذه قاعدة عظيمة مندرجة في هذه القاعدة الكلية. كما قلت ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه وإنما الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز للمرء أن يستمر في فعله لذلكم المحظور إذا اتبعت الضرورة. وقد قيل متى زال الحبر عاد نعم وقد قيل متى زال الخطر عاد الحبر. وقد مضى معنا في قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال جمع من أئمتنا في قوله تبارك وتعالى غير باغ أي غير طالب بالمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فالضرورة تقدر بقدرها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل بذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذا من هذا الأصل وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا. هذه القاعدة الرابعة قاعدة الأمور بمقاصدها. والمصنفون في باب القواعد الفقهية في الغالب يذكرون أول ما يذكرون من هذه القواعد يذكرون هذه القاعدة الأمور بمقاصدها وهي قاعدة كلية عظيمة تعد من أجل قواعد هذا الدين. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذه قاعدة عظيمة كما قال الشيخ يدخل في ذلك العبادات والمعاملات والأمور بمقاصدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لأن الأمور بمقاصدها فهو الباعث الذي بعثه إلى هذه الهجرة فإن الأمور بمقاصدها. فذلك لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر والعصر كان يكون نائما ثم قام وتوضأ وكبر وصلى أربع ثم صلى أربع، الصورة واحدة والركعات واحدة، ما الذي مايز بين هذه وهذه، بين هذه الصلاة وهذه الصلاة؟ هذه النية وهذا المقصد الذي في القلب، الأمور بمقاصدها. رجل توضأ حتى يستبيح الصلاة وما يشرب له الطهارة، وآخر توضأ حتى يعلم فقط، فإن الأمور نأخذ هنا بمقاصدها. أما الأول فوضوءه وضوء شرعي، وأما الآخر فلا. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. نعم، من ذلك طلاق السكران والمجنون. الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، لأنه لا يعلم ما يقول ولا ما يخرج من رأسه، لأن الأمور بمقاصدها. نعم، هو قد ارتكب إثما عظيما ووقع في جرم كبير، لكن هذا أمر كما يقوله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وكوننا نوقر عليه الطلاق وهو قلبه غير موجود وعقله غير موجود، فإنه الحالة هذه قد أهملنا العمل بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنياء. كذلك في البيوع وفي معاملات الناس بعضهم لبعض، فإن الأمور بمقاصدها. فإن الأمور هنا تقول بمقاصدها. كذلك من أمثلة هذا اللقطة إذا أخذها المرء، إن كان يقصد حفظها وتعريفها فإنه يعد هنا أمين، يده يد أمانة. فإن قدر وتلفت عنده فلا ضمان عليه. أما إذا أخذها بقصد التملك فيعد غاصبا وعليه الضمان اذا تلفت او تلفت، لان الامور بمقاصدها. قال وتحريم الحيل المحرمه ماخوذ من هذا الاصل. الحيل المحرمه داخله تحت هذه القاعده، والحيل جمع حيله، الحيل جمع حيلة، وهي تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي. تأمل، تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي حتى يحوله في الظاهر إلى حكم آخر مباح. مثال ذلك رجل
عقد على امرأة عقدا صحيحا توفر فيه الشروط والأركان، لكنه قصد في هذا العقد التحليل، فهذا داخل في اللعنة، وإن كان العقد بظاهره صحيحا كما قلنا الحيل صورتها أن يقدم عملا قادره الجواز حتى يبطل حكما شرعيا. كذلك الرجل إذا طلق زوجه بغرضه المخوف بمرض الموت حتى لا تجد طلاقه صحيح، أعني من حيث الصورة، رجل طلق امرأته بلفظ صحيح صريح، لكن هنا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده، فإنه أراد أن يحتال عليها حتى لا ترد، فطلقها في هذا المرض مرض الموت، فيعامل هنا بنقيض قصده لأن الأمور بمقاصدها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا. الألفاظ إما أن يكون لفظا صريحا وإما أن يكون لفظا غير صريح، ولو قال رجل لزوجه أنت طالق فهذا لفظ صريح، ولو قال رجل لزوجه اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك، تأمل هنا في هذين اللفظين. أما الأول فلا يحتاج فيه إلى نية لأن اللفظ صريح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والجتاب. وأما قوله الحق بأهلك فإن هذا لفظ غير صريح ويرجع فيه إلى النية، فإن كان يقصد بقوله الحق بأهلك الطلاق فإنه يقع، وأما إن قصد الزيارة فإنه لا يقع، لأن هناك فرق بين الصريح وغير الصريح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم.
هذا سائل يسأل عن الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية. وقد مر معنا بيان الفرق في أوائل الدروس بين هذه الجمل، فإن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو علم أصول الفقه، أن يعرف أدلة الفقه، الأدلة الشرعية الإجمالية، بمعنى أنه لا يبحث في الدليل على وجوب الصلاة ولا على وجوب الزكاة ولا يبحث عن وجوب الصيام الأدلة، كلا، وإنما هو يبحث في الدليل في أصله القرآن وكيف وصل إلينا، ويذكرون المباحث المتعلقة بالكتاب العزيز مما يحتاجه الأصول. كذلك السنة يتكلمون عليها من هذه الزاوية، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس، ثم يتكلمون عن الأدلة المختلف فيها كما مر معنا بيانه. هذا كله متعلق بعلم أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فأمرها آخر، وهي متعلقة بأبواب الفقه ومسائل الفقه. القواعد الفقهية هي قضية كلية أو كما قال بعضهم قضية أغلبية، تندرج تحتها جزئيات كثيرة من أبواب الفقه كما مر معنا الآن. انظروا في قاعدة الأمور بمقاصدها، تدخل في العبادات والمعاملات، تدخل في العبادات والمعاملات، وأما الضوابط الفقهية فالضوابط جمع ضابط، وهي متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه، هذا هو الفارق بين القاعدة والضابط. القواعد الفقهية لا تدخل في كتاب الطهارة، تدخل في كتاب الصلاة، تدخل في كتاب الزكاة، تدخل في كتاب الصيام، تدخل في كتاب الحج، تدخل في كتاب البيوع، تدخل في كتاب النكاح، وهكذا. أما الضوابط الفقهية هي متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه، كالضابط في باب المياه مثلا، وقالوا أن الأصل في الماء أنه طهور، هذا ضابط، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وخرج عن اسم الماء، والله أعلم. نعم.
وهذا آخر من إخواننا يسأل يقول: إذا عجز العبد عن الصلاة واقفا وصلى مستلقيا على ظهره هل تسقط عليه أو يعني عنه القبلة؟ الأصل أنها لا تسقط ويصلي إلى جهتها كان قائما أو قاعدا أو مستلقيا صلي إلى جهة القبلة ويتقي الله ما استطاع. فإن كان في مكان لا يستطيعون أن يحولوا سريره إلى جهة القبلة فإنه هنا نقول يسقط هذا الواجب مع العجز لأنه يعجز عن فعل هذا الأمر والله أعلم. وهذا يقول: ما حكم القول بأن رحم المرأة الحامل إذا لم يلد طرفها يخرج على جسد الجنين عيب أي أثر على صورته علما بأن الجنين يدعون أنه وفاء؟ أقول الله أعلم، نسمع هذا مثلكم لكن لا أدري، الله أعلم. وهذا يقول: هل من السنة أن يختار العبد كل شيء وترا أم أن ذلك في أمور معينة فقط جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الأمر بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما فعله عليه الصلاة والسلام وترا فإننا نفعله، وما لم يفعله فإنا لا نتكلف ذلك. فإن جاء عرضا لا حرج في هذا إلا أننا لا نتقصده ولا نتكلفه. مثال ذلك أكل التمر، فلم يأتي فيما أعلم التنصيص على عدد إلا في موطنين: الأول في عيد الفطر بعد الصلاة وقبل بعد صلاة الفجر، وهو نعم وقبل صلاة العيد يأكل تمرات وترا، والموطن الآخر أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة. وبعض العلماء يعمم بالنوع، فهنا نبقى على الأصل، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مبين لحديث إن الله وتر يحب الوتر، والله أعلم. يقول: ما حكم من قال لوالديه إذا أذهبكم من السوق أو غيرها علما بأن الوالدين خروجهم من المنزل كثير؟ أقول: هذا عقوق من هذا الأخ، فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على القيام بحق والديه، فإنهما قد بلغا مبلغا كبيرا وهما بأشد الحاجة إليه في هذا الوقت، فليقم برد شيء من الجميل لهما. وقد قبل ذلك طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر يا عبد الله، ما حدد لك حدود القيام بهذا الأمر مع الوالدين، وإنما قال: وبالوالدين إحسانا. فكل ما يدخل في باب الإحسان فإن هذا مما هو مفروض عليك، مما هو مفروض عليك. فاتق الله يا رعاك الله، واحرص على القيام بحق والديك، وعلى أن تؤدي إليهم شيئا من الجميل الذي قد أتلوه إليك لما كنت محتاجا إلى من يقوم بأمرك. والله أعلم. وهذا يقول شخص: وجبت عليه الزكاة لكنه غفل عن إخراجها إلى أن مر عليه نصف عام، والآن المال الذي عنده أقل من المال الذي كان عنده قبل، فهل يخرج زكاة المال الأول أم الذي عنده؟ الواجب عليه أن يخرج زكاة المال الأول، لأنه لا زال دينا معلقا في رقبتك، لا زال هذا الأمر دينا معلقا في رقبة هذا الشخص، فعليه أن يخرج زكاة المال الأول لا زال في ذمته. والله أعلم. يخرج الآن الموجود، والمتبقي يحرص على سرعة أدائه. وهذا يقول: ما حكم الخروج بجمع التبرعات لبناء مسجد؟ لا أعلم في هذا مانعا إلا أن يكون من قبل ولي الأمر، لا أعلم في هذا مانعا إلا أن يكون هناك نظام من قبل ولي الأمر يمنع من هذا تنظيما لأمور الناس، أما الأصل فلا أعلم فيه ما يمنع. والله أعلم. ثبت أن ولي الأمر قد منع هذا، الواجب هو امتثال أمره. وهذا يقول: دخل شخص إلى الصلاة مسبوقا، وعندما سلم الإمام دنا إلى أقرب سترة إليه، وكان مصلي، يعني كان رجلا، ولكن المصلي قام من مكانه ثم رجع له لأنه لم ينتبه إلى أن المسبوق قد اتخذه سترة. وهذا ما جعل المسبوق يقول للمصلي عند إتمامه صلاته: خجوعك بعد قيامك أول الأمر بدعة، فعن هذا الصواب بارك الله فيك. لا يظهر لي هذا، لا يظهر لي هذا. والتوسع في أمر البدعة مع بغضنا لها والتعبد لله جل وعلا ببغضها وبغض أهلها، إن
إلا أن كذلك التوسع في هذا الباب ليس بمحمود. ولأجل هذا لا بد أن نعرف ما هي البدعة وما هو حدها وما الضوابط المتعلقة بها حتى لا نطلق على شيء أنه بدعة ويكون ليس ببدعة. ونفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم في المباحث المتعلقة بالبدعة. وأقول من أهم المهمات في هذا الباب أن يعرض طالب العلم ما يرتئيه على أهل العلم إذا كان هذا القول لم يسبق إليه وما وجد أحدا من العلماء قد نص عليه خاصة، وإذا كان هذا القول قولا معروفا عند السلف فإن هنا المرء يتوقف كثيرا. أما إذا كان من هذه الأمور المحدثة في هذه الألفنة فما وجد كلاما لأهل العلم السابقين أو الحاليين، يعني من كان موجودا هذا الأمر عندهم، فإنه كان طالب علم لم يتمكن ولم يبلغ منزلة تؤهله نظر في هذه الأمور من جميع جوانبها أن يرجع إلى الأشياء فيسألهم ويستفيد منهم حتى يكون على قاعدة صلبة. والله أعلم. هذه تقول أن امرأة وضعت حملها منذ 50 يوما أو أكثر وما زالت دم ينزل، تتسأل هل هناك مدة محددة لها وهل إذا كانت المدة أكثر من 40 يوما هل يرفع حكمها حكم دم النزال أو يتغير إلى حكم الاستحاضة ويجب عليها أن تكون مشتراة أم لا؟ إذا كان يجب عليها الصلاة فهل حكم إذا نزلت هذه الجملة أنها الصلاة هل تعيد الوضوء أو الصلاة؟ نعم، الصواب أن النفاس مدته 40 يوما، أن النفاس مدته 40 يوما، فإذا انتهت هذه 40 فإن النفاس ينتهي، فإن بقي دم فتنظر في هذا الدم هل هو في وقت عادتها يكون دم حيض أم لا، فإن لم يكن دم حيض فإنه يعد دم استحاضة فلها أن تتوضأ من كل صلاة وإن اغتسلت فحسن. وأما قولها أنها تعيد الصلاة إذا خرج عليها في أثناء الصلاة فهذا ليس بصواب، وإنما تمضي في صلاتها بعد أن تتوضأ وجوبا وتغتسل استحبابا وتتحفظ ولا يضرها بعد ذلك ما ينزل منها. وهذا يسأل يقول أن هناك أخت تعرضت لهواء بارد فأصيبت بضرر في رأسها وتتأذى من الهواء فوضعت هي لنفسها دواء وغطاء على الرأس حتى يزول الضرر. السؤال هل يجوز لها أن تنسى على هذا الغطاء الوجود لكونها تتأذى من الهواء مع العلم بأنها تستطيع نزعه يقول أيضا إجاز لها النفس أن تستمر عليه ولو خف الألم أو الأذى حتى يزول هذا الضرر بالكلية لأنها تخشى من الرجوع مرة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليها وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعافية والصحة. هنا لا بأس أن تغطي أن تضع الدواء وتجعل غطاء على الرأس، لا بأس بهذا، ثم تمسح على هذا الغطاء الذي وضعته على رأسها يعني كان يكون مشعا أو طرحة أو نحو ذلك تلقه على رأسها أو شيئا جيدا حتى يحميها من هذه السيارات الهوائية لا بأس بهذا، وتمسح عند وضوئها على هذا الذي وضعته على رأسها، تمسح عند وضوئها على هذا الذي وضعته على رأسها حتى يمن عليها رب العزة والجلال والعافية. الله أعلم. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.